بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مشكل الآثار بترتيب تحفة الأخيار. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت في سمن من حل الانتفاع به. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو فاستنفعوا به. قال: فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس. ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه معمر في حديثه هذا. فقال قائل: فإن محمد بن دينار الطاحية قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ فذكر. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان مائعا أهرق، وإن كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر. قال: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه، ومن كان كذلك فانفرد بزيادة في حديث كانت تلك الزيادة مقبولة منه. قال: فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر وهو ابن عيينة ومالك، فخالف معمرا في إسناده وفي متنه فذكر. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. ساق بسنده عن ميمونة رضي الله عنها ولم يذكر ابن عباس في حديثه. وساق بسنده عن جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن ميمونة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. وساق بسنده عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان عند الزهري في هذا الباب عن سعيد بن المسيب ما رواه عنه معمر، وعن عبيد الله ما رواه عنه ابن عيينة ومالك، فلا نجعل إحدى الروايتين دافعة للأخرى، ولكن نصححهما جميعا ونعمل بما فيهما. فقال هذا القائل: فقد وجدناكم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع مما أطلقه هذا الحديث الذي رويتموه عن معمر من إباحته للصباح بما أباح للصباح به فيه، كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب بن الليث، وكما حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الفتح فقال: إن الله عز وجل قد حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير. فقال له بعض المسلمين: كيف ترى في شحوم الميتة تدهن به السفن والجلود ويستصبح به الناس؟ فقال: هو حرام، قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنه. قال: ففي هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستصباح بشحوم الميتة، ولا فرق بين شحوم الميتة وبين السمن الذي قد خالطته الميتة. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في الفصل الأول من هذا الباب من حديث معمر والذي في هذا الفصل الثاني منه من حديث جابر مختلفان، لأن حديث جابر في شحوم الميتة التي هي في نفسها حرام وشحومها كذلك، ولا يحل الانتفاع بالحرام، والذي في حديث معمر الذي في الفصل الأول من هذا الباب إنما هو الانتفاع بالسمن النجس، لأن الأشياء النجسة يحل الانتفاع بها من الثياب النجسة التي لا تمنع نجاستها من لبسها ومن النوم فيها إذا كانت يابسة لا يصيب الأبدان منها شيء. فكذلك يجوز الانتفاع بالسمن النجس إذا كان ليس بميتة في نفسه، وإن كان الذي نجسه والميتة حتى يصح الحديثان اللذان روينهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين ولا يتضادان. وقد روي هذا المعنى في السمن النجس من غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرق بين الميتة والسمن، قال نجمع بين الأحاديث ولا تتعارض، فإن الميت الميتة ينعى على الصباح بشحومها لأنها عائدة إلى الميتة نفسها، إلى الميتة بذاتها، فهي في نفسها حرام فتكون شحومها كذلك، ولا يحل الانتفاع بالحرام. أما الآخر فالانتفاع بالسمن النجس، والأشياء النجسة يحل الانتفاع بها من الثياب النجسة التي لا تمنع نجاستها من نفسها ومن النوم فيها إذا كانت يابسة لا تصيب الأبدان، فكذلك يجوز الانتفاع بالسمن النجس إذ كان ليس بميتة في نفسه، وإن كان الذي نجسه هو الميت لكن هو في نفسه ليس بنجس، بخلاف الميتة في نفسها فإنها نجسة. فهذا جمع الطحاوي، رأى أن المورد يختلف هنا عن هنا، فرق بين شحوم الميتة هذا عائد الميتة لنفسها، وبين السمن الذي تنجس بهذا، فقال هذا يصح الانتفاع به على وجه، فإن شيء نجس يصح الانتفاع به إذا كانت يابسة، أما الميتة في نفسها فإن التحريم يعود إلى ذاتها، فلذلك لا يصح الاستصباح بها. وبهذا يجمع بدل من يقال هذه الروايات فيها تناقض. نعم، خلينا نقرأ البحث الأخير. نعم.
قال وقد روي هذا المعنى في السمن النجس من غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال إذا سقطت الفأرة في السمن وهو جامد فاطرحها وما حولها من السمن ثم كله، وإن كان السمن ذائبا فخذها فألقها واستنفع به للسراج ولا تأكله. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه في فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا ألقي وما حوله وإن كان ذائبا استصبح به. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما في الفأرة تموت في الدهن أنه كان يرخص فيه للمصباح. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة متت في زيت فأمرهم أن يستصبحوا به ويعطوه الدباغة. وساق بسنده عن نافع عن صفية أن فأرة وقعت في أمراق لآل عبد الله فقال عبد الله استصبحوا به وادهنوا به الأدم. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أمرهم أن يستصبحوا به ويدهنوا به الجلود، يعني في فأرة وقعت في سمن. وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه وساق بسنده عن ابن سيرين أنهم أتوا سويقا فوجدوا فيه وزغة ميتة فقال أبو موسى لا تأكلوا وبيعوا ولا تبيعوه من المسلمين وبينوا لمن تبيعونه منه قال وكان في حديث أبي موسى هذا إطلاق بيعه، فقال قائل أفتجيزون بيعه؟ فكان جاوبنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لما جاز الانتفاع به مع نجاسته كجواز الانتفاع بالثياب مع نجاستها، وكان بيع الثياب التي هي كذلك جائزا، وكان بيع السمن الذي هو أيضا كذلك جائزا، فإن قال إن الثياب قد يجوز أن تغسل فتعود طاهرة والسمن لا يعود طاهرا أبدا، قيل له إن الثياب وإن كانت كما ذكرت فإنها قبل أن تعود إلى ما وصفت كالسمن الذي ذكرنا في نجاسته، وقد وجدنا الدور التي لا تخلو من المخارج التي قد نجست مواضعها بما صار إليها مما بنيت من أجله مما لا يستطاع تطهيرها، ولم يكن ذلك بمانع من بيعها، فالسمن الذي ذكرنا كهي فيما وصفنا. وقد قال بجواز بيعه من أئمة أهل العلم القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، كما حدثنا بذلك روح بن الفرج وساق بسنده عن القاسم وسالم أنه سألهما عن الزيت تموت فيه الفأرة هل يصلح أن يؤكل منه، فقال لا، فقلنا نبيعه، فقال نعم، ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن تبيعونه ما وقع فيه. قال وبهذا القول كان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقولون في هذا المعنى وبه نأخذ والله عز وجل نسأله التوفيق.
يعني يفرق بين الشحوم والسمن، وأن السمن لا إشكال فيه، واستدل بهذه الآثار إن صحت فتكون يعني حجة، بأنه يفرق بين السمن وبين غيره. إذا كان السمن جامدا فألقوه وما حوله، ألقوا هذه الميتة وما حولها إذا كان جامدا، وإذا كان ذائبا فاستصبحوا به، فيجوز الانتفاع به في الاستصباح. هذا بالنسبة للإيه؟ للسمن إذا وقع فيه النجاسة فيجوز به الاستصباح، وبعض العلم يكرهه في المساجد أو كذا، وهذا لا إشكال طالما أنه لا يؤكل ولا يباشر البدن من أجل الاستصباح فقط، فلا إشكال في هذا. نعم
شيخنا، الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تفرق بين الجمد والماء
في إيه؟ في إيه؟ الجمد يلقى وما حوله ويبقى الباقي طاهر، يبقى الجامد سائر الجامد. لو كان السمن جامدا فما لم تصبه النجاسة طاهر.
أنا أقصد الذي ورد في الحديث يا شيخنا، ما فيش تفرق بين المائع ونص الحديث، ما فيش تفرق الذي يصح يعني
تقصد من جهة الإثبات. ما هذه الطرق إن صحت، يعني ذكر في الطرق إن صحت. نعم
الوجه الثاني أن في حديث ابن عباس نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغراق، وكيف يقال أن لنأخذ بحديث معمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستسبحه به وحده، ونفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغراقه إن كان جامدا فانتفع وطلقوه وما حمله وإن كان مائعا.
هو بيقدم هذا، يقدم يقول هذه زيادة.
هو لما خطأ
معنا ما هذا بحث حديث، يعني هو بحث حديث، لكن من جهة الحكم، الحكم من جهة الحكم هل الاستصباح بهذا جائز أم لا؟ يعني من جهة الحكم استعماله في غير المباشرة من الدهان والاستعمال في الطعام والشراب، لا استعماله هكذا في الاستصباح، فبعض العلم يكرهه والبعض يجوزه، الاستصباح غير. نعم لكن هذا بحث يعني حديثي، يعني يرجع بقى ترجيح الروايات، هذا له محله. نعم للايه؟
طرح عن الطعام والشراب يعني، ولا
طرح طرحه حيث لا يباع ولا يشترى ولا. نعم لو صح يعني في هذا، الله اعلم. نعم
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة في طهارتها بالدباغ وفيما يخالف ذلك. وساق بسنده عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وساق بسنده عن الحكم فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسندي عن الحكم فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر وكان ما في حديث شعبة من قول ابن عكيم قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب تحقيق حضوره لذلك وسماعه إياه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ما في حديث ابن أبي غنية جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في حديث الشيباني كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يحتمل أن يكون ذلك مما لم يحضره ابن عكيم، ويكون قوله جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى كتب إلى قومنا، كما قال النزال بن سبرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا وإياكم في الجاهلية ندعى بني عبد مناف، ونحن اليوم بنو عبد الله وأنتم بنو عبد الله، يعني لقوم النزال. قال هكذا في الحديث فلم يكن ذلك بسماع النزال إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحضوره إياه من قوله، وإنما هو بسماع قومه إياه منه وبمحضرهم له من قوله، وهذا جائز في كلام العرب وموجود مثله في كثير من الحديث. وساق بسنده عن الحكم قال أتينا عبد الله بن عكيم فدخل الأشياخ وجلست بالباب فخرجوا فأخبروني عن عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، كتب قبل أن يموت بشهرين. قال أبو جعفر فوقفنا بهذا الحديث على الوقت الذي كان فيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيه كتابه به، ثم كشفنا عن حقيقة هذا الحديث فوجدنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا وساق بسنده عن عبد الله بن عكيم قال حدثني أشياخ من جهينة قالوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بشيء. فحقق ما في هذا الحديث أن ابن عكيم لم يكن شهد ذلك من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر قراءته على من ذكر فيه أنه قرئ عليه، وكان هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يسموا لنا فعرفناه، ونعلم أنهم ممن يؤخذ مثل هذا عنهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحوال فيهم سوى ذلك توجب قبول روايتهم، ولما لم نجد ذلك لهم لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة. وكان حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها الذي قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا في أمره إياهم بدباغ جلد الشاة التي ماتت لهم، وقوله لهم عند ذلك إنما حرم لحمها أولى منه لصحة مجيئه واستقامة طريقه وعدل رواته. وقد روى أيضا عن ابن عباس هذا الحديث فذكر فيه أن الشاة كانت لسودة ابنة زمعة، وذكر فيه ما يدل على أن ذلك القول كان في من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم بعد إنزال الله عز وجل تحريم الميتة، كما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة ابنة زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، قال فلولا أخذتم مسكها، فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل كلا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به. قالت فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذ، قالت فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت. قال ثم وجدنا عن ابن عباس في ذلك أيضا ما قد حدثنا يونس وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الأديم فقد طهر. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق بسنده عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال لابن عباس إنا نغزو أرض المغرب وإنما أسقيتنا جلود الميتة، فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسك دبغ فقد طهر. وساق بسنده عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نغزو هذا المغرب ولهم قرب يكون فيها الماء وهم أهل وثن، فقال ابن عباس الدباغ طهور، فقال له ابن وعلة أعن رأيك أو عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي ذلك ما يوجب إباحة جلود الميتة إذا دبغت، وفي هذا الباب آثار قد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الآثار تجزئ عن بقيته، والله عز وجل نسأله التوفيق.
نعم، وما رجحه هنا هو الراجح رحمه الله تعالى أن الجلود إذا دبغت فقد طهرت، وهذا لا يعارض حديث ابن عكيم أن النبي قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن هذا حديث فيه كلام من جهة ثبوته، فبعض علماء حكم عليه بالاضطراب. والأمر الثاني أنه لا إشكال في معناه إذ الإهاب هو اسم للجلد قبل أن يدبغ، فلا تنتفع من الميتة بإهاب مع عصب يعني بإهاب أي بجلد لم يدبغ، ولا حديث الأخرى فيها أن الانتفاع يكون بعد الدبغ فلا يكون هناك تعارض. نعم، قال إيه ابن من طيب ما هو ايه الاشكال؟ احد عرض في هذا مسائل الاكل ما فيها اشكال، مسائل الاكل ما فيها اشكال، ما في احد قال يؤكل. ما الكلام في الاستصباح، كلام هو في الاستصباح، اما مسائل الاكل وكذا ما فيها اشكال. نعم
قال رحمه نعم. الله تعالى
نزاع، نزاع يعني من ما يقول هو عائد على البيع ومن ما يقول هو عائد على الانتفاع. نعم لا الكلام فيما لو حكم بالنجاسة. نعم ليس في تحقق يعني وصفه. قال الانتفاع به في ماذا؟ يعني أكله هذا ما يجوز لأن هذا حرام، لكن الانتفاع به في الاستصباح مثل ما تنتفع أنت مثلا بالنجس في إيقاد نار تطبخ عليها، والشيء قد يكون نجسا مثل ما يكون من روثة الحمار وأشياء أخرى وتستعملها في الوقود. إيه نعم هو مش فرق بين حرام ونجس، هو فقط قد من جهة الانتفاع أن النجس ينتفع به مثل الثياب إذا وقعت فيها نجاسة ثم يبست يقول فيجوز لبسها يدفع بها في اللبس، وبتكلم في هذه النقص الاستعمال. لو عندك مثلا أنت إناء نجس لكن هتحول به رمل وتراب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هو قصده كده. نعم